الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على الأصل الثالث الذي هو الصيام من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثالث فالصيام.
نعم، قال: وأما الأصل الثالث فالصيام. جعل الأصل الأول هو الصلاة، والأصل الثاني الزكاة، والأصل الثالث الصيام. الصوم لغة الإمساك مطلقا عن أي شيء، سواء عن الأكل أو الشرب أو الكلام، هذا يسمى صياما. فالإمساك مطلقا يعني الصيام في اللغة. وأما في الشرع أو في الاصطلاح فهو الإمساك عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص. الإمساك عن أشياء مخصوصة التي هي المفطرات التي تفطر الصائم، والتي يجب عليه أن يجتنبها حال صيامه، من شخص مخصوص الذي هو المسلم البالغ العاقل الحاضر الصحيح الصحيح الذي ليس مريضا، في وقت مخصوص الذي هو الصيام الواجب الذي هو صيام رمضان، وكذلك وقت كل يوم الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام الذي هو صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي هو قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن السنة حديث جبريل: بني الإسلام على خمس، فذكر صيام رمضان. والإجماع منعقد على أن الصيام أحد أركان الإسلام، وأنه يجب وجوبا متعينا على المسلم البالغ العاقل الحاضر الصحيح الصحيح الذي لم يكن به مانع يمنع من الصحة، ويقصد بذلك الحيض بالنسبة للنساء والنفاس. وحكمه مثل حكم الزكاة، يعني من جحد وجوبه كفر، ومن تركه تهاونا فسق، بل بعض أهل العلم يكفر من ترك الصيام متعمدا للترك متهاونا في ذلك. الصوم الشرعي منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. والواجب ثلاثة أقسام: ما يجب للزمان نفسه، وهذا هو صيام رمضان، ما يجب للزمان نفسه وهذا صيام رمضان، وما يجب لعلة وهو صوم الكفارات. كفارات إنما تجب إذا وجد سببها ووجدت علتها. والثالث: ما يوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر، وهو النذر. المصنف هنا قال رحمه الله تعالى: نعم تفضل.
قال: وقد اختلفوا في التبييت على ثلاثة أقوال.
نعم، وقد اختلفوا في تبييت نيته، يعني نية صيام رمضان، على ثلاثة أقوال. أو قد اختلفوا في تبييت نيته، يعني نية الصيام مطلقا أي صيام كان. اختلفوا أركان الصيام ثلاثة، أركان الصيام ثلاثة التي هي الإمساك، وكذلك الزمان الذي يمسك فيه الوقت، يعني الزمان والإمساك عن المفطرات والنية. والنية هذه أركانه يعني أركان الصيام. المصنف هنا رحمه الله تعالى يقول واختلفوا في تبييت نيته أي نية الصيام على ثلاثة أقوال. نعم.
فقال الطائفة منهم أبو حنيفة أنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد طعاما فقال إني إذا صائم.
نعم. اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال. يقول فقال الطائفة منهم أبو حنيفة إنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، يعني أصحاب هذا القول يرون أنه لا يجب ولا يتعين على الصائم أن يبيت النية من الليل، بل متى ما وجدت النية قبل منتصف النهار فإن الصوم يصح ويجزي. ويستدلون بحديث عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بصومه من النهار، أمرهم بصوم عاشوراء من النهار. ويستدلون أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها إن كان عندهم طعام فقالت لا، قال إني إذا صائم، إني إذا صائم يعني عقد النية من الوقت الذي لم يجد فيه الطعام، لم يجد فيه الطعام. فرأوا أن كل صيام سواء كان فرضا أو نفلا يصح بنية من النهار. نعم.
قال وبإزائها طائفة أخرى منهم مالك قالت لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل فرضا كان أو نفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروى مرفوعا وموقوفا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
نعم. وبإزائها يعني بإزاء هذه الطائفة التي ترى جواز جعل النية للصيام في النهار أي صيام كان، بإزائها طائفة أخرى ومنهم الإمام مالك يرون أنه لا يجزئ الصوم إلا بتبييت النية من الليل، إلا مبيتا للنية من الليل فرضا كان أو نفلا، سواء كان يصوم فرضا أو يصوم نفلا. يقول على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروى مرفوعا وموقوفا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ظاهر الحديث يدل أن كل صوم يجب أن يبيت من الليل، والحديث يقول لا صيام، نفي للصيام، والنفي هنا أقل أحواله، إذا صار نفي العبادة أن يدل على الوجوب، يدل على أن الشيء المذكور للاستدلال به أنه يجب فعله. فقال في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، كما في حديث ابن عمر وفي حديث حفصة. روي هذا الحديث مرفوع وروي موقوف والصحيح رفعه. نعم. وحتى لو صح مرفوعا موقوفا فإن مثله لا يعرف بالرأي فإن له حكم المرفوع، هذا دليل القول الثاني.
قال وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله إني إذا صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات.
نعم. هذا القول الثالث. القول الثالث يرى أصحابه أن الصيام الذي هو فرض كصوم رمضان أو قضاء الكفارات أو قضاء رمضان فإنه يجب فيه تبييت النية من الليل، استدلالا بحديث حفص المتقدم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأيضا قالوا بأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. ما معنى هذا الكلام؟ أنت عندما تصوم يجب أن تصوم يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أوجدت النية بعد طلوع الشمس يكون في زمان متقدم اللي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا بدون نية. النية ما تنعطف على الماضي وإنما تكون للمستقبل، للحاضر والمستقبل. فقالوا صوم الفرض يجب أن يصوم النهار كله من أوله إلى آخره، ونحن نشترط النية لصحة هذا الصيام. والنية لا تنعطف على الماضي وإنما تكون من حيث شرعها الإنسان، وهو يتعين عليه أن يصوم اليوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا نوى صوم الفرض قبل الظهر أو عند الزوال أو قبل ذلك لكن بعد طلوع الفجر، فإنه يبقى جزء من النهار خالي من النية، خال من النية. قالوا هذا دليل على أن الفرض لابد من تبييت النية له في الليل. أما بالنسبة للنفل قالوا يجوز بنية من النهار مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس في رمضان. عندما جاء عائشة وسألها هل عندكم من شيء قالت لا، قال إذن أصوم. هذا نفل، والنفل كما ذكر المصنف أنه يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض. وأيضا يكون على هذا القول الجمع بين الأحاديث كلها، الجمع بين الأحاديث التي دلت على تبييت النية من الليل والأحاديث التي جاء فيها ما يدل على صحة النية في الصوم من النهار. فما كانت النية مشترطة له من الليل هذا الصوم الذي هو فرض وواجب ومتعين على الإنسان، وأما ما كان نفلا وليس كذلك فيصح بنية من النهار لكن بشرط عدم الأكل، بشرط عدم الأكل. لكن لو سبق بأكل أو شرب فما تصح هذه النية ولا يصح هذا الصوم. ولذا قال وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله إني إذا صائم، يعني الآن إني إذا صائم. يقول كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان ومثل لذلك القيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع. الفريضة يجب أن يصلي قائما، لكن النافلة لو صلى قاعدا صحت صلاته، فيجب في الفريضة ما لا يجب في النافلة. فهنا النية اختلفت بين نية الفرض ونية النفل. قال توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع، يعني التطوع الأمر فيه واسع لكي يصيب الإنسان فيه الأجر، فله أن يصوم من بعد طلوع الشمس من بعد طلوع الفجر طالما أنه وجدت له النية حتى في هذا الزمان. وكذلك النفل في الصلاة يجوز أن يصلي قاعدا ولو كان يستطيع القيام، كل ذلك تسهيلا على العباد وترغيبا لهم في الإكثار من النفل. يقول فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن التطوع أوسع من المفروض. نعم. ثم يجيب المصنف عن الاستدلال بصوم عاشوراء. عاشوراء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا من النهار، فالمصنف ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ نعم.
قال وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك.
أي نعم، صوم عاشوراء محل نزاع هل هو واجب أو ليس بواجب. فهنا يقول المصنف وصومهم يوم عاشوراء على التسليم يعني بوجوبه، إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار. لماذا لم يجب عليهم إلا من النهار؟ قال لأنهم لم يعلموا قبل ذلك، والإنسان ما يكلف بشيء قبل أن يعلمه. فلذلك إذا قلنا أن صوم عاشوراء ليس بواجب فليس فيه دليل، وإن قلنا أن صوم عاشوراء واجب فيقال أنهم لم يعلموا به إلا من النهار، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه عندما علموا به، فيكون فعلوا ما يستطيعون فعله ومتابعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان فباطل، فباطل لا أصل له.
أي نعم، يقول وما رواه بعض الخلافيين، يعني من ألف في فقه الخلاف من المتأخرين، أن ذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم من النهار أن ذلك كان في رمضان، يقول فباطل لا أصل له، باطل لا أصل له. نعم.
قال:
والذي يترجح أن القول الثالث هو أرجح الأقوال، قدما كان فرضا وواجبا فيجب على المسلم أن يبيت النية فيه من الليل، وما كان نفلا فيصح ويجزي بنية من النهار. نعم.
قال: وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد، واختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال، والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة.
يقول: وهذا أوسط الأقوال، يعني القول الثالث الذي يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، قال وهو قول الشافعي وأحمد، واختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال. هم يتفقون على أنه يصح بنية، يعني الشافعي وأحمد وكذلك الحنفية يتفقون على أن التطوع يصح إذا أوجد النية قبل الزوال، لكن إذا أوجدها بعد الزوال قال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة، الأظهر أنه يصح، لكن هل له ثواب يوم كامل أو ثواب المقدار الذي صامه؟ نعم. هنا ماذا قال؟
قال: واختلف أصحابهما في الثواب، هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه، والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية.
نعم، واختلف أصحابهما أي أصحاب الإمام الشافعي وأحمد فيما لو أوجد النية بعد الزوال أو قبل الزوال هل له صوم يوم كامل أو يحسب من حيث نوى، وقال المنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية، وهذا هو الذي يتمشى مع الأصول، لأن النية ما تنعطف على الماضي، فيكون ما مضى بدون نية ولا ثواب إلا بنية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا أوجد النية من منتصف النهار أو قبل المنتصف أو بعد المنتصف فيكون له ثواب ما بعد النية، له الثواب من النية إلى الغروب ويجر على هذا المقدار، أما ما قبل فخلى من النية، وإذا خلى من النية خلى من الثواب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال: وكذلك اختلفوا في التعيين وفيه ثلاثة أقوال.
يقول وكذلك أي الفقهاء والأئمة اختلفوا في التعيين، يعني تعيين رمضان بالنية المحددة له، يعني هل لا بد أن تنوي الصوم عن رمضان أو يكفي النية المطلقة أنك تنوي أن تصوم، وهل يصح ما لو نوى في رمضان عن غير رمضان وتنقلب النية وتكون لرمضان، إذا نوى في غير رمضان، يعني في رمضان غير رمضان نوى أن يصوم عن أيام عليه قضاء أو عن كفارة، هل تصح هذه النية؟ وإذا صححناها هل تنقلب ويصبح النية لرمضان؟ فهو هنا يقول اختلفوا في التعيين، هل لا بد من تعيين نية محددة للصيام أنه رمضان، أو يكفي نية مطلقة أنه يصوم، أو يكفي أي نية حتى لو أراد بها غير رمضان في رمضان. فلذلك قال وفيه ثلاثة أقوال. نعم.
قال: وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها أنه لا بد من نية رمضان، فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها كثير من أصحابه.
أي نعم، أحد هذه الأقوال أنه لا بد من نية رمضان، فلا تجزي نية مطلقة، لا يكفي أن ينوي الصيام، لا بد أن ينوي صيام رمضان. قال ولا معينة لغير رمضان، كأن ينوي نذرا في رمضان أو عن النذر فإنها لا تصح، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك وأكثر أهل العلم على أنه في صيام رمضان لا بد من تبييت نية معينة لصوم رمضان على الخصوص، فأي نية أخرى سواء كانت مطلقة أو نوى بها غير رمضان فلا تجزئ ولا يصح الصيام معها. نعم.
قال والثاني أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد.
أي نعم، هذا القول الثاني أنه يجزئ صوم رمضان بنية مطلقة، طالما أنه نوى الصيام فتصح نيته عن رمضان، أو معينة لغيره، كان ينوي أن يصوم عن كفارة أو أن يصوم عن نذر أو يصوم نفل، أي نية وجدت في رمضان فيصح بها رمضان. لماذا يصح بها رمضان؟ قالوا لأن الوقت معين من الشرع لرمضان، فإذا وجد أي صوم بأي نية في رمضان بالنسبة للمقيم غير المسافر فتنقلب وتصير عن وفتنقلب وتصير عن رمضان، تنقلب وتصير عن رمضان. قالوا لأن الزمان لا يقبل إلا أن يكون رمضان، فلو نوى غير رمضان في رمضان فالنية تنقلب وتكون عن رمضان، فلذلك صححوا أي نية توجد للصائم يقصد بها الصيام سواء عين أو أطلق أو نوى غير رمضان، قالوا لأن الزمان تعين لرمضان فلا يقبل أن يكون إلا لرمضان. نعم.
قال والثالث أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو القضاء أو النذر، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه.
الثالث يعني القول الثالث أنه يجزئ يعني رمضان بالنية المطلقة إذا نوى نية مطلقة غير محددة، يعني لكن لم ينوي التطوع، لو نوى التطوع أو نوى القضاء أو النذر لا يصح، لا تصح نيته، لكن لو نوى نية مطلقة، شخص مثلا ذهل أو نسي أنه في رمضان فنوى نية مطلقة أنه يصوم غدا، أنه يصوم غدا ما عين في قلبه أنه رمضان، فهنا يجزئ على القول الثالث الذي هو قول رواية عن أحمد واختارها طائفة من أصحابه. فهذه القول الثالث يعني فيه احتمال، فيه احتمال، ولذا نجد الشيخ ابن عثيمين يرجح القول الثالث، يرى أنه يصح بنية مطلقة صوم رمضان إذا ذهل الإنسان، شخص مثلا نام وذهل أو نسي لكنه نوى أنه يصوم غدا لكن ما استحضر نية رمضان لأن الزمن تعين الذي هو رمضان والنية أوجدها، لم ينوي بها غير رمضان لكنه أطلقها ما عينها لرمضان، فقال يعني مثل هذا يصح منه الصوم بهذه النية، لكن لو نوى غير رمضان أو سواء نوى نفلا أو واجبا فلا يصح منه يعني هذه النية. وسبب الخلاف يعود إلى تعيين النية يعني في هذا الأمر، هل المقصود بها جنس العبادة أو شخص العبادة؟ لأنه جاء في الشرع ما تصح النية لجنس العبادة، وجاء ما تصح النية لشخص العبادة، فمثلا الوضوء يصح بأي نية يقصد بها رفع الحدث، رفع الحدث، لكن لا تكون نية لصلاة الوضوء لصلاة الظهر أو الوضوء لصلاة العصر أو للسنة، إنما النية لرفع الحدث، فيصلي بها ما شاء من الصلوات طالما أنه على طهارة. وجاء في الصلاة لابد من تعيين شخصها، فتنوي الظهر وتنوي العصر وتنوي المغرب وتنوي العشاء وتنوي الفجر، فلا بد من نية لهذه العبادة التي هي الصلاة محددة لشخصها، ولا يكفي النية المطلقة للصلاة. فهل الصيام يلحق بالصلاة ولا يلحق بالوضوء؟ ها؟ فمن هنا جاء الخلاف، من ألحقه بالوضوء النية فيه بالوضوء قال يكفي النية المطلقة، ومن ألحقه بالصلاة قال لابد من نية محددة لشخص العبادة. لكن نلحقه بالصلاة، هذا هو الأقرب، الأقرب له، هذه عبادة محض وهذه عبادة محض، هذه ركن وهذه ركن، فيكون إلحاقه بالصلاة يعني أولى من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. واختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان.
نعم، اختلفوا في صوم يوم الغيم، ثم فسره المصنف وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. يعني رمضان يصام بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ثلاثين يوم، أو رؤية هلال رمضان. هذا عند الجمهور، عند الجمهور إذا وجد أحد هاتين العالمتين يجب أن يصام رمضان، إما أن شعبان اكتمل ثلاثين يوم لأنه ما يزيد عن ثلاثين يوم، وإما أنهم رأوا هلال رمضان، رأوا هلال رمضان. الحنابلة يزيدون شيئا ثالثا، وهو إذا وجد غيم أو قتر، إذا وجد غيم أو قتر ليلة الثلاثين، لأنهم ما يعتبرون هذا يوم الشك، لأنه جاء النهي في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الشك، فعند الحنابلة في المذهب ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو ليلة الثلاثين إذا كان الجو صحوا، إذا كان الجو صحوا فهذا هو صوم الشك، وما رؤية الهلال فهم يرون أن هذا هو يوم الشك المنهي عنه. لكن إذا كان حالا دون الرؤية غيم أو قتر يحجب الرؤية، هذه يرون أنها لا تدخل في صوم يوم الشك، وإلا هم مع غيرهم يرون لا يجوز أن يصام يوم الشك، لكنهم يختلفون في تفسير يوم الشك. عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية أنه ليلة الثلاثين من شعبان يوم شك ما لم يكمل العدة، أنه يوم شك سواء كان الجو صحوا أو كان ليس صحوا. الحنابلة يفرقون بينما إذا كان الجو صحوا وإذا كان غير صحو، فإن كان الجو صحوا قالوا هذا يوم شك، إن كان غير صحو قالوا هذا ليس يوم شك، وإذا كان ليس يوم شك هل يصام احتياطا على أنه من رمضان؟ هذا الذي فيه الخلاف بين الحنابلة في المذهب طبعا وبين الجمهور. فهنا قال: واختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. فقال قوم
يجب صومه بنية من رمضان احتياطا. وهذه الرواية عن أحمد، وهي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغالب الظن.
أي نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال قوم يجب صومه بنية من رمضان احتياطا، أنت ما رأيت الهلال وحال دون غيم أو قتر فتصوم غد على أنه من رمضان احتياطا، كما نقل عن بعض السلف: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان. قال: وهذه الرواية عن أحمد هي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه وحكوها عن أكثر متقدميهم، مع أن شيخ الإسلام يعترض على هذا ويرى أن المنصوص عن أحمد ليس هذا. وهذا كثير تجده في المذاهب، قد يكون المذهب ليس هو الذي نص عليه الإمام لكن على الذي رجحه أئمة المذهب، فقد يعني يرون أن هذا هو المذهب وإن كان هو ليس المنصوص عن الإمام، لأنهم يجتهدون في ما يتعلق بالمذهب. يقول: بناء على ما تأولوه من الحديث. كيف تأولوه من الحديث؟ الحديث جاء فيه: فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، هم حملوا فاقدروا له على ضيقوا له، وإذا ضيقوا له جعله 29 يوما، فيكون يوم 30 هو يوم واحد من رمضان إذا كان الجو ليس صحوا بناء على هذا التضييق. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه بأن تجعلوه 29 يوما. هل هذا مسلم؟ هذا الكلام مسلم؟ لا، لأن الرواية الثانية الصحيحة فسرت هذا التقدير، قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث نص: فإن غم عليكم، في موضع النزاع فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا يعني يدل على أن تفسير فاقدروا له بمعنى ضيقوا له مردود بهذه الرواية الصحيحة التي في الصحيحين. يقول: على أن الأغلب على شعبان هو النقص. كيف عرفنا أن الأغلب هو النقص؟ ما في دليل. شعبان مثله مثل غيره، قد يكون 30 وقد يكون 29، ما في دليل يعني يعتمد عليه أن الغالب في شعبان أن يكون ناقصا. يقول: فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغلبة الظن، لكن هذا غير مسلم وإنما هو محل نزاع. إذن هذا القول الأول أنه يصام احتياطا من رمضان إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر. وقال الطائفة
لا يجوز صومه من رمضان، وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالا بما جاء من الأحاديث وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك.
أي نعم. وقال الطائفة، لهذا هو القول الثاني، لا يجوز صومه من رمضان، صوم يوم 30 إذا حال دون في الليل غيم أو قتر، وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، استدلالا بما جاء من الحديث أو الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك، إيه؟ لأن الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بشيء نوجبه عليها بالشك، لأنه ليلة 30 هذه محل شك، فكيف نقول يصوم احتياطا فنوجب عليه شيئا بمجرد الشك؟ الإيجاب يحتاج إلى دليل أقوى، فلا نوجب إلا بدليل يعني أقوى من هذا الدليل. نعم. القول الثالث،
قال: وفيها قول ثالث، وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر. ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل، وإن أمسك وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك، لكن لو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك.
نعم، القول الثالث أنه يجوز صومه على أنه من رمضان ويجوز فطره، والأفضل صومه. إذن كم الأقوال عندنا؟ ثلاثة: الصوم، قول يجب صومه احتياطا، هذا المشهور في المذهب عند الحنابل، وقول لا يجب ولا يستحب بل ولا يجوز، وهو قول إيش؟ الجمهور، أكثر أهل العلم. وقول ثالث أنه يجوز أن تصوم ويجوز أن تفطر، والأفضل لك أن تصوم احتياطا من رمضان، على أنه احتياطا من رمضان. ثم ذكر شيخ الإسلام يعني نصوص الإمام أحمد، فقال إيش؟
قال: وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد والقطان وغيرهم، والفضل بن زياد القطان وغيرهم، أخذا بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه. نعم. والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون في حال الغيم ولا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليهم الترك.
إيه نعم، يقول: وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، يعني جواز الصوم وجواز الفطر وليس وجوب الصوم، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه. طيب حتى لو أجابه الإمام أحمد، يعني لو أوجبه الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، هل يجب بإجاب إمام له؟ لا، ما يجب، لأنه سبق أن ذكر مرارا أن العبرة هي إيش؟ بالدليل، وأن الترجيح يكون بقوة الدليل لا بقوة إيش؟ لا بقوة القائل. قد يقول هنا أصحاب الإمام أحمد: هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كذا كذا، هذا لا شك فيه، ها؟ ويقول أصحاب مالك كذلك، وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي كل يرى هذا الرأي، لكن الشارع جعل إيش؟ العبرة إيش؟ بالدليل. ولذلك قال الإمام الشافعي: أجمع العلماء أو أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وابن عباس رضي الله عنه لما كان يأمر الناس بالمتعة في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بها، فكانوا يقولوا له: إن أبا بكر وعمر لم يفعلوا هذا. إيش كان جوابه؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعظيم منزلة عمر. لكن كما ذكر أهل العلم أنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع فيه ما دل عليه الدليل، مع تقدير الإمام أيا كان من الأئمة واحترامه، واعتبار أنه يعني أبلى بلاء حسنا ونصح الأمة وبين ما يستطيع بيانه، لكن هو ليس كالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كالمعصوم. وحتى الاستحباب هنا لو قلنا أنه يستحب، طيب الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنك تستحب صوم يوم الثلاثين، والدليل الظاهر البين بخلافه في المتنازع فيه: فإن غم عليكم ها فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فحتى الاستحباب يعني اللي ذكره شيخ الإسلام اللي قول الإمام أحمد ومن معه يبقى محل نظر كيف يستحب، وهو خلاف ظاهر الدليل، و يدخل وقد يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك وعن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فحتى الاستحباب يكون بعيدا، بل حتى الجواز دون الاستحباب أيضا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المرء صيام رمضان بيوم أو يومين. نعم.
قال: وإنما لم يستحب الصوم في الصح بل نهى عنه لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
يقول: وإنما لم يستحب الصوم في الصحو، يعني الإمام أحمد، بل نهى عنه لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقديم رمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى عنه من ناحيتين: من ناحية أنه يوم شك، ونهى عنه من ناحية أن لا نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
قال: واختلفت الرواية عنه هل يسمى يوم الغيم يوم شك على روايتين، وكذلك اختلف أصحابه في ذلك.
نعم. يقول: واختلفت الرواية عنه، يعني عن الإمام أحمد، هل يسمى يوم الغيم يوم شك؟ قال: على روايتين، وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. والمذهب عند الحنابلة أنه ليس يوم شك، إذا حال دون الهلال غيم أو قتر فليس يوم شك، وإنما يوم الشك هو إذا كان الجو صحوا. نعم. ولذلك قال:
قال: وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بلا توقف.
نعم. يقول: وأما يوم الصحو عنده، يعني عند الإمام أحمد، فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بلا توقف. نعم.
ووصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره.
نعم. ووصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. نعم.
فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك.
هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: أصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. أي قول يقصد؟
ثالث.
احتياط، أن يصام احتياطا، يعني القول يرى الاستحباب، لأنه ليس في العبادات شيء أقل من المستحب. يقول: فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك. طيب، هذا الكلام صحيح؟ صحيح صحيح. لكن في خصوص الصوم هنا لا، غير مسلم. لماذا؟ عندنا دليل خاص اللي هو أكمل عدة شعبان 30، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. لو لم يرد هذا الدليل فيدخل فيما ذكره شيخ الإسلام أن أصول الشريعة لا تحرم الاحتياط بل تستحبه، لكن كيف يحتاط في شيء منهي عنه هنا؟ فهنا يقال إيش؟ هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام مسلم، لكن جاء دليل خاص في هذا الأمر بخصوصه، وتعرفون أن الخاص يقدم على العام، وأنه كثير من المسائل يستدل بأدلة العموم، لكن إذا جاء دليل خاص يستدل به في المخصوص ويقدم على غيره. حتى في أصول كثيرة يعني جاء في ما يخص من هذه الأصول، مثل بيع العرايا والمزابنة، وجاء الرخصة في أشياء من هذه. فكلام شيخ الإسلام صحيح، وأن أصول الشريعة يعني تدل على مثل هذا القول، صح أصول الشريعة، وأنها لا تمنع الاحتياط، يحتاط في العبادة، لكن إذا جاء دليل خاص في مثل هذا المتنازع معه نقول هذا نخرجه
عن هذه الأصول بدليله الخاص، بدليله الخاص. فما وافقنا شيخ الإسلام هنا في هذه بخصوصها، لا اعتراض عليه كإمام، لكن الأئمة هم قالوا وأمروا الأتباع أن يتبعوهم فيما دل عليه الدليل، كما تقدم النقل عن الشافعي، كذلك قول الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ القوم، وكذلك صح عن أبي حنيفة نحو هذا الكلام، من لم يعرف قولنا أو دليل قولنا فلا يحل له أن يأخذ بقولنا. فالأئمة مجمعون على أن ما دل عليه الدليل الواضح البين لا يجوز لأحد العدول عنه بدعوى أن إماما من الأئمة قال به، أو أن أحدا من المجتهدين قال به، بل الواجب اتباع الدليل. يقول وأيضا
قال وأيضا فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم، ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض. وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم، ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجابه ما ليس بواجب، كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خاف عليه أن يعتقد وجوبه، وكما أمر طائفة منهم لمن صام في السفر أن يقضي لما ظنوه بهم من كراهة الفطر في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل لا إلى نفس الاحتياط بالصوم، فإن تحريم الصوم أو إيجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة.
ما زال شيخ الإسلام يقرر هذا القول الذي يعني ارتضاه رحمه الله تعالى ونحن نوافقه في هذا الأصل، لكن هذه المسألة بخصوصها خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كل الكلام اللي يذكره مسلم، أصول الشريعة تدل على هذا، لكن ما أخرجه الدليل بخصوصه يجب أن يتبع فيه الدليل الخاص، كما هو قرر رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره. نعم.
قال والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال، أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيه ما نظر، فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب المنصوص أو غالب نصوص أحمد، ولو قيل بجواز الأمرين
يعني الصوم والفطر واستحباب الفطر،
ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى من القول بالتحريم والإيجاب الذي
يؤثر عن
الذي يؤثر عن الصديق وابن عمر أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر، ولكن لا يجوز الأكل إذا شك في غروب الشمس.
يقول ولو قيل بجواز الأمرين الصوم والفطر واستحباب الفطر الأفضل أن تفطر لكان أولى يعني من القول بالتحريم أو الإيجاب. الإيجاب عرفنا أنه بعيد بالمرة عن الدليل، والتحريم من قال بالتحريم يستند إلى دليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن حال دون رؤيته غيم أو قتر فأكملوا عدة شعبان 30، فكيف يقال بأن أولى الأقوال هو القول باستحباب عدم استحباب الصوم لكن جواز الصوم، لكن جواز الصوم مع أن الذين نهوا رأوا التحريم أو الكراهة استندوا إلى دليل هو نصف المتنازع فيه، نصف المتنازع فيه. يقول إيش والذي يؤثر عن الصديق وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر، ولكن لا يجوز الأكل إذا شك في غروب الشمس. طب هذا صحيح، لكن يختلف عن مسألتنا، لأن الذي يشك في طلوع الفجر هو يستصحب إيش؟ يستصحب الليل، ما زال مستصحب للليل، والأصل بقاء ما كان على مكان حتى يتبين خلافه. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل يظن بقاء الليل هنا نقول هو معذور، لأن هذا الذي غلب على ظنه وهو مستصحب إيش؟ الأصل. لكن إذا أكل وهو شاك في الغروب هذا يستصحب الأصل إيش؟ الأصل عدم الأكل، لأنه في نهار رمضان، فيكون لو أكل والشمس ما غربت يكون هذا قد أفطر، لأنه يعني شك في غروب الشمس. والواجب عليه أن يتيقن لا أن يشك، بل يبقى حتى يتيقن غروب الشمس، لأنه مأمور بذلك. ففي فرق بين هذه المسألة والمسألة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النزاع فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، لعلنا نرجعها إلى الغد، ما الوقت انتهى المحدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.